أحييكم مستمعي وأرجو أن تكونوا في سلام تام. نحن نلتقي من جديد في هذا الوقت من حول كلمة الله لكي نتأمل مقطعا جديدا لا يعرفنا فقط إلى شخص المسيح وعمله، ولكن أرجو أن يلقي ضوءا بل أضواء على ضرورة الخلاص الذي يقدمه المسيح لكل قابليه، وربما وهذا ما أرجوه أن يحمل رسالة شخصية لكل منا. ما زلنا نتناول الرسالة إلى العبرانيين بالتأمل والتعليق، وقد أشرفنا على نهاية الفصل الرابع منها. رأينا في الحلقة السابقة أن الرضا الأكبر الذي يمكن لأي واحد من أولاد الله أن يحصل عليه هو أن يكون في صلب مشيئة الله، وأن يقوم بعمل الله، وأن يثق في الله ويجد فيه راحته. هذا هو المكان الرائع الذي يريدنا الله أن نأتي إليه. وما أحوجنا اليوم للتمسك بالله، وما أحوجنا للتمسك به عن طريق الصلاة والإيمان، وعن طريق السماح له باستخدامنا. فلنجتهد صديق المؤمن حتى النهاية. تأملنا في آية هامة جدا، كثيرا ما نسمعها في العظات وكثيرا ما نستخدمها في تأملاتنا، وهي الآية 12 من الفصل الرابع من العبرانيين. لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. الغرض من كلمة الله أن يكون لها تأثير عليك وعلى حياتك، وهناك الكثير من المؤمنين الذين لا يقضون وقتا كافيا في دراسة كلمة الله والتأمل فيها. وتستطيع كلمة الله أن تصل إلى أجزاء جسمنا وأن تميز بينها، كما أن كلمة الله هي الناقد الحقيقي، فهي تنتقدك وتنتقدني، وما من أحد يستطيع أن يحكم على كلمة الله. ويعود هذا لعدة أسباب، من بينها أنه ما من كتاب آخر مثل الكتاب المقدس. لقد كتب الكتاب المقدس على مدى 1500 عام، وقام بكتابته نحو 40 شخصا مختلفين، وبعضهم لم يسمع بالآخر، ومع ذلك فقد كانوا جميعهم متوافقين ومنسجمين فيما قالوه وكتبوه، وهم جميعا يقدمون القصة العظيمة نفسها، فهم يتحدثون عن الخلاص المجيد. لهذا ما من أحد يستطيع أن ينتقد هذا الكتاب العظيم. والكتاب المقدس لا يتعامل مع التصرفات بصورة أساسية، وذلك لأن ما تقوم به اليدان ناجم عما هو موجود في القلب، فالقلب يختزن أعمال اليدين قبل أن تقوم اليدان بتنفيذ ذلك العمل. لذلك فإن كلمة الله تذهب إلى القلب وتتعامل معه، فكلمة الله تدخل إلى أعماق القلب وتتعامل مع أدق التفاصيل فيه. فالله يعرف دوافعنا وأفكارنا، وبعبارة أخرى فإن حياتنا كتاب مفتوح بالنسبة له. بدءا من الآية 14 من الفصل الرابع من العبرانيين ولغاية الآية 28 من الفصل السابع، سوف يبين لنا الكاتب أن المسيح أعظم من كهنوت لاوي. وقد كان ينبغي على المؤمنين العبرانيين أن يعرفوا ذلك، لأنهم كانوا معتادين على التقرب إلى الله وتقديم الذبائح عن طريق رئيس الكهنة الذي كان يختم في البداية في خيمة الاجتماع ومن ثم في الهيكل. والرب يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا العظيم. وقد كان الرسول بولس مهتما بالحديث عن كهنوت المسيح، حيث قال في الفصل الثالث: من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. فقد أراد أن يجعل الأشخاص الذين يقرؤون رسالته يفكرون في رئيس كهنتنا، وسوف يكون هذا موضوع الجزء الأكبر من هذه الرسالة، وسوف يكون هنالك أيضا تطبيق عملي لهذا الحق العظيم. والآن نتابع قراءة ما تبقى من الفصل الرابع من العبرانيين مع الأخت رندا، حيث تقرأ الآيات الثلاثة الأخيرة بدءا بالعدد الرابع عشر.
فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه.
فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. المسيح هو رئيس كهنتنا، وقد يؤدي حديث الوثنيين عن الكهنوت إلى تشويه فكرنا فيما يتعلق بالكاهن. ففي حقيقة الأمر كان الكاهن الوثني يعيق وصول الناس إلى الله، وكان يدعي امتلاك قوة سرية ضرورية لتقريب الشخص من الله. وهكذا كان ينبغي على المرء أن يصل إلى الله عن طريق هذا الكاهن الذي يمتلك كلمة السر. لكن مثل هذا التفكير ينكر عمل المسيح المكتمل وكهنوت جميع المؤمنين. نحن جميعا بحاجة إلى كاهن، فنحن بحاجة للعون والمساعدة. وقد كانت صرخة قلب أيوب هي: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. وهكذا فقد كان أيوب يتوق لوجود وسيط أو كاهن يقف بينه وبين الله، وأن يقوم هذا الوسيط بإمساك يد أيوب بإحدى يديه وإمساك يد الله بيده الأخرى مصالحا إياهما معا. والمسيح هو ذلك الوسيط، وهو ذلك الكاهن الذي يستطيع كل مؤمن أن يصل إلى الله من خلاله. يقول: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات. لم يكن المسيح كاهنا حينما كان يعيش هنا على هذه الأرض، والمرة الوحيدة التي نقرأ فيها في الكتاب المقدس عن تقديمه لأي ذبيحة، وبالطبع لم يكن المسيح بحاجة لتقديم ذبيحة عن نفسه، المرة الوحيدة التي نقرأ فيها عن تقديمه لأي ذبيحة هي حينما أخبر بطرس أن يصطاد سمكة وأن يخرج القطعة الذهبية من فمها لكي يدفع الضريبة إلى الهيكل، ولم يكن الكهنة يدفعون تلك الضريبة. ومن المرجح أن الرب يسوع فعل ذلك لكي يوضح لنا أنه لم يكن كاهنا أثناء حياته هنا على هذه الأرض، فقد كان ينبغي على الكاهن أن يكون من نسب هارون من سبط لاوي، وقد كان الرب يسوع من سبط يهوذا، أي أنه لم يكن من النسل الكهنوتي بل من النسل الملوكي. وحينما كان المسيح هنا على هذه الأرض كان قد جاء كنبيا يتحدث بلسان الله، لكنه رجع إلى السماء ككاهن لتمثيلنا أمام الله. وقد صار كاهنا حينما صعد إلى السماء، فقد مات هنا لكي يخلصنا، وهو يعيش هناك في السماء لكي يحافظ على خلاصنا. صحيح أنه حينما كان هنا قام بتقديم نفسه على الصليب، وهذه هي وظيفة الكاهن، لكن لكي يكون كاهنا يمثلني ويمثلك كان ينبغي عليه أن ينتظر إلى حين عودته إلى السماء. إذن يشغل المسيح ثلاثة مناصب: أولا كان نبيا حينما جاء إلى هذه الأرض قبل نحو 2000 سنة، وهذا يتعلق بالماضي، وهو كاهن اليوم وهذا يتعلق بالحاضر، وهو سيأتي في يوم ما ليحكم كملك وهذا يتعلق بالمستقبل. وهكذا فإن المسيح يشغل هذه المناصب الثلاثة جميعها، وهو الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة إلى العبرانيين. يقول كاتب العبرانيين أيضا: فلنتمسك بالإقرار. ينبغي ترجمة هذه العبارة على النحو التالي: فلنتمسك بالاعتراف به. لاحظ صديقي أن الرسول بولس لا يقول فلنتمسك بخلاصنا، فهو لا يتحدث عن خلاصنا، وإنما عن شهادتنا هنا على هذه الأرض. إنه يتحدث عن عيشنا من أجل المسيح. لقد مات المسيح هنا على هذه الأرض لكي يخلصنا، وهو حي هناك في السماء لكي يبقينا مخلصين ولكي يمكننا من تقديم شهادة حسنة هنا على هذه الأرض. يقول البعض: لا أستطيع أن أحيا الحياة المسيحية. صحيح أنك لا تستطيع أن تقوم بذلك من تلقاء نفسك، لكن المسيح يطالبنا بأن يعيش هو هذه الحياة من خلالنا، فهو حي هناك في السماء لكي نتمكن نحن من التمسك باعترافنا به وبشهادتنا هنا على هذه الأرض. وحينما نصل إلى الفصل 11 سوف نجد قائمة بأسماء أبطال الإيمان تبين ما فعله الإيمان بحياة الرجال والنساء على مر العصور، وقد قدم هؤلاء جميعا شهادة حسنة من خلال حياتهم التي عاشوها بالإيمان. عدد 15، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. لم يكن بالإمكان أن يخفق يسوع في التجربة في البرية لأنه كان إنسانا وإلها في الوقت نفسه، لكن ضغط التجربة عليه كان أقوى وأشد مما هو علينا، ورغم ذلك فقد كان بإمكانه أن يقول لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، فإبليس قادر على إيجاد شيء ضدي وضدك صديق المستمع، لكنه لا يستطيع أن يجد شيئا ضد الرب يسوع. والآن اسمح لي أخي الكريم أن أقدم لك مثالا توضيحيا على ذلك. يستطيع القارب الموجود في الماء أن يتحمل قدرا معينا من الضغط، أما إذا زاد الضغط عن هذا الحد فسوف ينشق جسم القارب وتدخل المياه فيه، وبالتالي يزول هذا الضغط. وهكذا نحن يا أخي، فنحن نستسلم للضغوط وعندها يزول الضغط، لكن المسيح لم يستسلم أبدا، لذلك فهنالك ضغوط متراكمة لم نختبرها أنا وأنت. كذلك فإن عربات الشحن في القطار لها حمولة معينة، وإن زادت الحمولة عن حدها فسوف تنحني تلك العربات من الوسط، إنها تستسلم لأنها لا تستطيع أن تتحمل هذا الثقل. وهذا ينطبق علينا نحن أيضا، فنحن نمتلك قدرة محدودة على التحمل، لكن الثقل الذي كان باستطاعة يسوع أن يتحمله لم يكن محدودا أبدا. لهذا نقرأ في الآية السابقة أنه مجرب لكن بلا خطية، لقد جرب، ولهذا فهو قادر على معرفة حقيقة شعورنا، وبالتالي فنحن لدينا رئيس كهنة يفهمنا تماما. من المحتمل أن موت هارون كان أصعب وأقسى على الشعب القديم من موت موسى نفسه، فقد كان هارون رئيس كهنتهم، وقد نشأ الكثير من أبناء العبرانيين مع هارون وكانوا يلعبون معه حينما كان فتى صغيرا، كما أنهم ساروا معه في البرية، وقد كان باستطاعة أي منهم أن يذهب إلى هارون وأن يقول له لقد أخطأت في كذا وكذا وما كان ينبغي علي أن أفعل ذلك، لهذا فقد أحضرت ذبيحتي. وقد كان باستطاعة هارون أن يتعاطف مع هؤلاء، فقد كان يعرف تماما حقيقة شعورهم، لكن حينما مات هارون فربما تساءل هؤلاء ما إذا كان الكاهن الجديد ابن هارون سيفهمهم أيضا، هل سيكون بمقدوره أن يتعاطف معهم ويساعدهم؟ أما نحن صديق المستمع فإن لدينا رئيس كهنة عظيما، وهو موجود دائما ويفهمنا تماما، وهو لا يفهمنا بصورة نظرية فقط، بل إنه جاز في الاختبار هنا على هذه الأرض مجرب في كل شيء مثلنا. فقد كان يسوع يعرف معنى الجوع ومعنى الحزن، لقد بكى يسوع، مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. والآن إلى آية أخرى شهيرة من رسالة العبرانيين يشيع استعمالها باستمرار، وهي الأخيرة أو 16 من الفصل الرابع من العبرانيين: فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. تنطوي كلمة بثقة على معنى حرية التكلم، وبالتالي يمكنك صديقي المستمع أن تتحدث بصراحة وحرية إلى الرب يسوع، فبما أنه الله فينبغي علينا أن نتقدم إليه بإجلال عن طريق العبادة، لكننا أحرار في التحدث إليه لأنه إنسان أيضا. وهكذا يمكننا عزيزي المستمع أن نفتح قلوبنا له. وما من شك أن جميع الصلوات الطنانة والرنانة لا يكون لها وقع مؤثر عليه، لا سيما حينما نحاول إخفاء ما في داخل قلوبنا وحياتنا عنه. وربما لا يصغي الرب إلينا لأننا لا نأتي إليه بحرية ولا نفتح له قلوبنا. لهذا فإن اجتماعات الصلاة التي نعقدها ليست مؤثرة وليست فعالة، فنحن نأتي إليه بتحفظ ودون أن نفتح له قلوبنا. فلنتقدم إلى عرش النعمة. إن عرش الله هو عرش نعمة. لقد كان في السابق عرش دينونة، لكنه صار الآن عرش رحمة وعرش نعمة. فلنتقدم لكي ننال رحمة. إننا صديقي المستمع بحاجة للكثير من الرحمة، والرحمة شيء سلبي وهي تشير إلى الماضي، فقد افتدينا بموجب رحمة الله. نقرأ في تيتوس 3:5: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. وهكذا فقد كان الله رحيما بنا، ونجد نعمة عونا في حينه. العون فهو شيء إيجابي جدا، وهو يشير إلى المستقبل، فقد ننال رحمة ونجد نعمة تعيننا عند الحاجة. وقد كتب داود في المزمور 23: الرب رعي فلا يعوزني شيء. وما أروع أن يكون بمقدورنا أن نقول مع داود: الرب رعي فلا يعوزني شيء. لماذا؟ لأن الرب يسوع هو رعينا. فهنالك رئيس كهنة عظيم في السماء يمكننا أن نلجأ إليه باعتباره راعينا. قرر أحدهم أن يستمتع يوما ما بنزهة طويلة في الهواء الطلق خلال فصل الخريف. تسلق جانب الجبال فشاهد أمامه بانوراما تفوق الخيال، وأخذت قمم التلال الزرقاء تنفض واحدة تلو الأخرى، بينما الوديان الخضراء العميقة من أسفل بدت منثورة بالشاليهات السياحية الجذابة. وتبادرت إلى سمعه أصوات الأجراس في عنق الأبقار، فقال في نفسه: لا بد وأنها قريبة جدا من هنا. وما لبثت أن ظهرت أوائل تلك الكائنات التي تفيض صحة ونضارة. ها واحدة، اثنتان، بل مجموعة بأكملها كانت تتحرك ببطء على جانب الجبل متجهة إلى أسفل نحو الوادي. ثم ظهر الراعي في الصورة، وعندما اقترب صاحبنا منه تجاذب أطراف الحديث دون كلفة. نعم، إنه الوقت المناسب الآن للنزول بالقطيع من المروج العالية التي قضوا الصيف بها. فالجو البارد قد أعلن عن قدومه، وقريبا ستسقط الثلوج مما يهدد تلك المواشي بالفناء. والآن هم في طريقهم إلى القرية حيث تضمهم الحظائر الدافئة طوال شهور الشتاء. كان القطيع يتحرك بثبات على المنحدر، وما زالت هناك الكثير من الحشائش على الممر الجانبي، إلا أن الأبقار تجاهلته تماما. إنها تعرف أنها رحلة يوم كامل إلى الحظائر، لهذا فهي تحتفظ بمسار ثابت لا تنظر خلاله يمنة أو يسرى، وهي لا تتحول إلى طرق جانبية ولا حتى تحت إغراء العلف الثمين على طول الطريق، لأنها تعرف أنها ماضية إلى البيت. ويا له من أمر مشوق أننا نحن البشر ننساق إلى مسالك جانبية ونحن في طريقنا إلى السماء تحت تأثير المغريات. يا ليتنا نتجاهل الملاهي، ملاهي العالم، ونثبت أعيننا على المسيح حتى نصل إلى مقرنا الأخير قبل أن يحل الظلام، وهو كراعي موجود دائما من أجلنا. وبالمناسبة صديقي المستمع، هل اقتربت منه اليوم بالصلاة؟ ماذا قلت له؟ هل أخبرته أنك تحبه؟ هل اعترفت بخطاياك له؟ لماذا لم تفعل؟ إنه يعرف كل شيء عنك، فلماذا لا تخبره بذلك؟ اذهب إليه بحرية وتحدث إليه، فهنالك ستنال رحمة وتجد نعمة عونا في حينه.